الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من المجالس التي تنعقد لشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، أي وقعت في أمري في أمر محرم أو في هلكة. وفي لفظ: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي لفظ: قال: أصبت أهلي في رمضان. وهذا يدل على أن الرجل يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ أي كفارة لهذا الذنب. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي لفظ أنه قال: وهل أتيت ما أتيت إلا من أجل الصوم. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبحن ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، والمقصود به الزنبيل الذي يوضع فيه التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، أي أخرجه كفارة عن هذا الذنب الذي اقترفته. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، يعني على أفقر من أهل بيتي، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرتي المدينة الشرقية والغربية، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أيضا أحمد ومالك والدارمي وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في الصحيح في مواضع متعددة، نحو من 10 مواضع، فأخرجه في كتاب الصوم باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وأخرجه أيضا في باب المجامع في رمضان: هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. وأخرجه في مواضع أخر. وهذا حديث عظيم، قد رواه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري أكثر من أربعين نفسا. ولهذا أفرده بعض الأئمة بالتأليف، وهو الإمام العراقي رحمه الله تعالى، لكثرة فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من المسائل. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قد اعتنى بعض المتأخرين من شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين. فهذا دليل على ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد المتعددة. فهذا الحديث أولا يدل على أن الجماع في نهار رمضان محرم وأنه هلكة ومعصية، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، وفي رواية وأهلكت يعني وأهلكت زوجتي معي. والجماع في نهار رمضان قال أهل العلم هو أعظم المفطرات، هو أعظم المفطرات التي يقترفها الصائم ولهذا وصفه الرجل بهذا الوصف بأنه هلك. في حديث عائشة قال احترقت يعني لعظيم الذنب الذي اقترفت. نعم، فهذا وصف لهذه المعصية. قال العلماء والمقصود بالجماع هو علاج الذكر في فرج أصلي أنزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء كان من أجنبية أو من زوجته، فهذا هو الجماع الذي يوجب الكفارة، هذا الجماع الذي يوجب الكفارة. وأما الإنزال لو أنزل بدون جماع بدون علاج فهذا محرم ويفسد به الصوم، لكن لا تجب به الكفارة. ولهذا قال أهل العلم أن المقصود بالجماع الذي يوجب الكفارة هو مجرد العلاج في الفرج، سواء أنزل أو لم ينزل، وعلى هذا إذا أولج وجبت عليه الكفارة وفسد صومه. لكن لو أنزل فيما دون الفرج بمباشرة فإنه يفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافا. كذلك أن هذا الحديث دل على أن الوطأ والجماع في نهار رمضان عمدا من غير عذر يوجب الكفارة المغلظة، يوجب الكفارة المغلظة، وهذا قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا أنه يوجب الكفارة المغلظة. كذلك دل هذا الحديث في المحفوظ من رواياته على أن من جامع في نهار رمضان فإن هذه الكفارة تجب عليه على الترتيب، تجب عليه على الترتيب. فأولا يجب أن يعتق رقبة مؤمنة، يعني يعتق رقبة مؤمنة كفارة لهذا الذنب. فإن لم يجد أو لم يتهيأ له كما هو الحال في زمننا هذا فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، فلا يجوز أن يقطع هذا التتابع بغير عذر، فلو قطعه فإنه يستأنف من جديد. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. والانتقال من الصوم إلى الإطعام مشروط كما قلنا بعدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة إما أن يكون لمرض لا يستطيع معه الصوم، أو لمشقة شديدة تلحقه في هذا الصوم، فإنه ينتقل من الصوم إلى الإطعام، أو أن يكون قال أهل العلم يلحقه هذا الصوم مشقة وعانة في طلب رزقه، فلو صام هذين الشهرين المتتابعين فإنه سيترك الكسب لأهله، فعلى هذا ينتقل من الصوم إلى الإطعام. وأما ما يحتج به بعض الناس أحيانا كان يقول أن الصوم شاق أو شديد علي أو لم أعتدي الصوم مع أنه قادر على هذا الصوم، فهذا لا يجزئه في أن ينتقل من الصوم إلى الإطعام. فهذه الكفارة على هذا الوجه من الترتيب، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. والقول بأن الكفارة في الجماع في نهار رمضان على الترتيب هذا قول جمهور وعامة أهل العلم، وهو الذي ورد في أكثر روايات الحديث، والذي ورد في أكثر رواية الحديث. وما ورد من رواية الحديث التي لا تدل على الترتيب فإنها محمولة على ما دل على الترتيب، محمولة على ما دل على الترتيب، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الكفارة على التخير، إلى أن الكفارة على التخير، لكن القول الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أنها على هذا الترتيب. كذلك أن الكفارة إنما تجب في من جامع في نهار رمضان، فالجماع قيد كما قلنا بأنه لو أنزل بلا مباشرة بلا جماع فإنه لا تجب عليه كفارة، لو أنزل بلا جماع بلا علاج فإنه لا تجب عليه الكفارة. وأيضا أن يكون ذلك في شهر رمضان، قالوا فلو جامع في قضاء رمضان، لو جامع في قضاء رمضان أو جامع في صوم واجب كصوم النذر مثلا فإنه لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. وعلى هذا لو جامع الرجل زوجته وهو يقضي أياما من رمضان فلا كفارة عليه، لكن هذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم ولا يجوز، لكن لا تجب عليه هذه الكفارة المغلظة. قالوا فهذه الكفارة إنما وجبت لمن جامع في نهار رمضان احتراما لهذا الزمن، احتراما لهذا الزمن المعظم. وأما لو جامع ولو في رمضان في قضاء رمضان ولو في غيره فإنه يحرم عليه ولا تجب عليه الكفارة. وقال ابن قدامة رحمه الله في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك قال أهل العلم لو جامع الرجل زوجته في نهار رمضان والصوم عليه غير واجب، قالوا كأن يكون هذا الرجل مسافرا هو وزوجته وهما صائمان، فلو جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر وهي صائمة فلا بأس في ذلك، لأنه لا فرق بين أن يفطر بالجماع أو بغيره من المفطرات، بغيره من المفطرات. كذلك قال أهل العلم إذا قدم المسافر من سفره وقد كان أفطر في السفر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض في نهار رمضان فإن له أن يجامعها، لأنه هذا قد أفطر في أول الوقت أو في أول النهار مسافرا، والزوجة قد أفطرت بسبب الحيض لكنها طهرت من أثناء النهار، فهنا الزمن في حقهما غير محترم، لأنه لا يجب عليهما الإمساك على القول الصحيح، لا يجب عليهما الإمساك على القول الصحيح، فعلى هذا له أن يجامع زوجته. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه لا فرق في الكفارة بين الرجل والمرأة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد خاطب هذا الرجل لكنه هو الذي سأل عن هذه الحال، فهذا لا يدل على أن المرأة ليس عليها كفارة كما يقول بعض أهل العلم. فالذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه لا فرق في كفارة الجماع في نهار رمضان إذا بين الرجل والمرأة. قالوا ويستثنى من ذلك ما لو كانت المرأة مكرهة أو كان الصوم لا يجب على المرأة في أثناء النهار، كما لو طهرت من الحيض في أثناء النهار، طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه لا يجب عليها أن تمسك، لكن الرجل يجب عليه الصيام فجامعها، فهنا تجب الكفارة على الرجل دون المرأة، تجب على الرجل دون المرأة. قالوا كذلك لو أكره الرجل المرأة على الجماع فإنها لا تجب عليها. وقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كفارة المرأة إذا كانت مكرهة تكون على الزوج، فعلى هذا يلزم الزوج بكفارتين إذا أكره زوجته على الجماع، لكن بشرط كما قلنا أن يكون الصوم واجبا عليها. كذلك اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى فيما لو جامع الرجل ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهل عليه كفارة، والقول الراجح في هذا أنه لا تجب عليه كفارة، لأن القاعدة الشرعية أن من أفطر نعم رمضان وهو غير قاصد لهذا الفطر، كان يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فلا شيء عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة الذي سبق معنا، إن الرجل إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في هذا بين الأكل والشرب أو الجماع. ولذا قال البخاري رحمه الله تعالى وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. كذلك مما يتعلق بهذا الحديث من المسائل أنهم رحمهم الله تعالى قالوا لو كان الرجل لا يقدر على، لا يجد رقبة ولا يستطيع الصوم ولا يجد طعام 60 مسكينا كحال هذا الرجل الفقير، فهل تسقط عنه الكفارة أو أنها تبقى في ذمته، أو أنها تبقى في ذمته؟ فذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى إلى أنها تبقى في الذمة، فإذا أيسر الرجل ولو بعد حين فإنه يخرج الكفارة، فإنه يخرج الكفارة، وهذا هو الموافق للأصول. والأمر الثاني أو القول الثاني أن بعض أهل العلم قالوا بأنها تسقط بالعجز، لأنها تسقط بالعجز، قالوا لعمومات الأدلة في قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم هذا الرجل بإطعام المساكين، وإنما أمره بإطعام أهله لما تصدق عليه به، لما تصدق عليه به، فدل على أنها لم تثبت في ذمته، لم تثبت في ذمته. لكن القول بأنها تبقى في ذمته أحوط. وبعض أهل العلم ذهب إلى التفصيل، قال إن أيسر من قريب، من أيسر، إن أيسر من قريب فإنه يخرج الكفارة، إن أيسر من قريب فإنه يخرج الكفارة، وإلا فلا. كذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من وجبت عليه الكفارة فلم يقدر عليها فأخرجت عنه فإنه يجوز أن يأكل منها إذا كان معسرا، أن يأكل منها إذا كان معسرا. وهذا الشرط في الأكل من الكفارة ظاهر من هذا الحديث، من جهة أن هذا الرجل قد تصدق عليه بهذه الكفارة، قالوا فهذا دليل على أنه إذا تصدق على الرجل بكفارة وكان محتاجا فإنه يأكل منها، أما لو أخرجها هو بنفسه فإنه لا يجوز أن يأكل منها ولا أهله ولو كانوا محاويج. فهذا القيد ظاهر من هذا الحديث من جهة أن الرجل قد أعطيها ولم يخرجها بنفسه، ولم يخرجها بنفسه. كذلك مما يتعلق بهذا الحديث من المسائل أنهم قالوا رحمهم الله تعالى بأنه كما تجب عليه الكفارة فيجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره وأفسد صومه، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه كما يجب عليه الكفارة فيجب عليه القضاء. وبعض أهل العلم ذهب بأنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، وإنما عليه الكفارة، وهذا عندهم ليس تخفيفا وإنما قالوا من باب التغليظ والزجر، فذنبه وإثمه أعظم من أن يكفر بالقضاء، أعظم من أن يكفر بالقضاء، لأن هذا الرجل قد تعمد الفطر في نهار رمضان، قد تعمد الفطر في نهار رمضان. لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يوجبون عليه القضاء. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الحديث حكم تكرار الجماع، حكم تكرار الجماع، هذا له أحوال. الحال الأولى قالوا رحمهم الله تعالى بأنه لو كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، فلو جامع أول النهار وآخره فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة. كذلك قالوا لو جامع في يوم واحد ثم كفر عن الجماع الأول ثم جامع مرة أخرى، ثم جامع مرة أخرى، فذهب بعض العلم إلى أنه يجب عليه كفارة ثانية، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه، لأن صومه قد فسد بالجماع الأول، فسد بالجماع الأول، فالوطء الثاني أو الجماع الثاني قال أهل العلم لم يوافق صياما صحيحا، لم يوافق صياما صحيحا، لأن أهل العلم يوجبون عليه الإمساك، الإمساك عن المفطرات بعد الجماع لكن يجب عليه القضاء، فلو جامع مرة ثانية فجمهور أهل العلم قالوا لا يجب عليه. الحال الثالثة إذا جامع في يومين، إذا جامع في يومين، جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الرابع مثلا، فيجب عليه كفارتان، يجب عليه كفارتان لأنه قد انتهك حرمة يومين من الشهر، لأنه قد انتهك حرمة يومين من الشهر، وهذا ظاهر أن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة اليوم، لانتهاك حرمة اليوم، فبعدد الأيام التي أفطرها بالجماع أو جامع فيها تجب عليه الكفارة. كذلك دل هذا الحديث على أن العلم بالكفارة أو بالعقوبة لا يشترط ما دام الرجل يعلم الحكم، يعلم الحكم، فهذا الرجل ليس يخفى عليه أن الجماع في نهار رمضان محرم، وإنما نعم خفي عليه ماذا يجب عليه، يعني الكفارة أو الحكم الذي يتعلق بهذا الفعل. وعلى هذا مثلا إذا زنى الرجل والعياذ بالله مثلا أو سرق وهو يعلم أن هذا الأمر محرم لكنه ما يعرف العقوبة المرتبة عليه، فهذا لا يسقط عنه العقوبة، لأن العلم بالعقوبة أو بكفارة قال أهل العلم لا يشترط. كذلك دل هذا الحديث على أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية، فالرجل بين الحال وأوضح الصورة للنبي صلى الله عليه وسلم كما هي، فهذا كون الرجل قد اؤتمن على الشيء الذي فعله، فهو لم يختن نفسه بأن يقول نسيت نعم أو أكرهت أو نحو ذلك، وإنما صرح للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد هلك وأنه وقع فيه هذا الأمر العظيم. كذلك أنه مؤتمن على أمره المالي وعلى حاله المادية في قول الرجل لا أستطيع، بل إنه أقسم على غلبة ظنه نعم بأنه ليس بين إلابتي المدينة أهل بيت أفقر من بيته. كذلك قال أهل العلم يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، قالوا حملا للمطلق على المقيد في كفارة، في كفارة القتل، في كفارة القتل. قالوا كذلك لو انتقل من خصلة من خصال الكفارة إلى أخرى ثم وجد التي قبلها فلا يجب عليه أن يرجع إليها. قالوا فلو انتقل من العتق إلى الصوم لأنه لم يجد رقبة فشرع فيه، بدأ بالصوم فوجد الرقبة، قالوا فلا يجب عليه أن ينتقل إليها، لا يجب عليه أن ينتقل إليها. قالوا كذلك في الكفارة في الصوم، في صوم شهرين يشترط أن يكون متتابعين، فلا يجوز أن يقطع هذا التتابع إلا لعذر، لا يجوز أن يقطع هذا التتابع إلا لعذر، كما لو سافر أو مرض أو أتى عليه يوم لا يجوز صومه كيوم العيد مثلا فإنه يفطر ولا يقطع هذا التتابع، ولا يقطع هذا التتابع. كذلك في الإطعام قال أهل العلم يشترط أن يطعم 60 مسكينا، فهنا في هذه الكفارة قد حدد المخرج له، وهو أنه يجب عليه أن يطعم هذا العدد من المساكين، أن يطعم هذا العدد من المساكين، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لمن قال بأنه يخرج كفارة 60 مسكينا ولو أطعمها مسكينا واحدا، لو أطعم مسكينا واحدا طعمة 60 فإنه يجزي عنه، هذا قول مرجوح. فجمهور أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه يجب أن يطعم 60 مسكينا، فلو أطعم 50 مسكينا أو 55 مسكينا فإنه لم يقم بما وجب عليه، وجب عليه. قالوا ومقدار ما يطعم كل مسكين، قالوا مد بر أي ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره، فهذا يكفي طعمه للمساكين، يكفي طعمة للمساكين. قالوا كذلك في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبأمي عليه الصلاة والسلام كان عظيم الرفق والتلطف بأصحابه وبالسائل والمستفتي، فهذا الرجل الذي شكى من حاله وشدة الأمر في نفسه كيف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم منه في آخر الحال لما وصف حال أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من تباين حال الرجل الذي جاء خائفا وراغبا في فداء نفسه من هذه المعصية، فلما وجد الرخصة طمع في أكل هذا الطعام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجب من ذلك. فهذا هو الواجب على العالم والمفتي وطالب العلم، أن يرفق بالناس ويتلطف بهم ويعلمهم الحق ويحسن إليهم، فالعلم رحمة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فأنت يجب عليك أن تعلم الناس الحق وترحمهم، فتجمع لهم بين العلم والرحمة، العلم والرحمة. كذلك دل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يذكر حاله من البؤس أو المرض أو الفقر أو الحاجة ونحو ذلك، إذا كان هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الشكاية، لا على سبيل الشكاية إلى الخلق والتسخط فهذا لا يجوز، لكن مجرد الخبر المطلق كأن يكون يخبر عن حاله وعن حاجته عن مرضه ونحو ذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. كذلك قال أهل العلم هذا الحديث دليل على أن الرجل يجوز أن يخبر بما لا يحيط به علما، نعم، إلا بغلبة الظن، فغلبة الظن تكفي للإخبار. فالرجل حلف على أنه لا يعرف أهل بيت أفقر من بيته في المدينة مع أن هذا اليقين فيه متعذر، لأنه يحتاج إلى أن ينظر في بيوت المدينة بيتا بيتا، لكن الرجل حلف على غالب ظنه باعتبار الحال التي هو فيها. فلو حلف الإنسان على غلبة ظنه أو باعتبار ما يظن ويغلب عليه الحال عنده فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. هذا ما يتعلق في الترخص بترك الصوم في السفر وبيان الأحاديث التي وردت بهذا الباب، وهل الأولى للصائم أن يفطر أو أن يصوم. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى أولا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. وفي لفظ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني صاحب ظهر أعالج ظهري، يعني أكثر السفر، يكثر السفر لحاجته كتجارة ونحو ذلك. وورد في رواية أخرى أنه قال: وربما استهل علي هذا الشهر فأجد في نفسي قوة. فكأن حمزة رضي الله تعالى عنه إنما يسأل عن صوم رمضان في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار. باب الصوم في السفر والإفطار، بمعنى أن الصائم مخير في هذا، فهذا ظاهر تبويب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. سافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر الطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا لطاعة، إما لحج أو جهاد أو عمرة، فالسفر المباح لم يسافره النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غير ذلك وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا أصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا سافروا إلا سفر طاعة أو سفرا مباحا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، يعني أن الصائم إذا صام لا يعب على المفطر إذا أفطر، ولا المفطر إذا أفطر لا يعيب على الصائم إذا صام. وهذا دليل على سعة النظر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في احتمال الخلاف ووجهات النظر والرحمة التي بينهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود وابن حبان والبيهقي من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. في الصوم والإفطار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني اتقاء الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الصوم: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وهذا لبيان الحكم فيما إذا صام أياما من رمضان وهو مقيم ثم سافر أثناء الشهر، ثم سافر أثناء الشهر فإنه يفطر، فإنه يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في بيان حكم الصوم لمن شق عليه، لمن شق عليه الصوم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فرأى زحاما، يعني اجتماعا للناس، نعم، على رجل، ورجل قد ظلل عليه، يعني جعل، نعم، عليه ما يقيه حر الشمس ويبرد المكان الذي هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يعني لأي شيء صنعتم هذا بالرجل؟ فقالوا: صائم. قالوا: صائم، معنى أنه قد شق عليه هذا الأمر وبلغ ما به ما بلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا ليس موصولا عند مسلم، وإنما هو عند النساء وغيره. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث لبيان من شق عليه الصوم، وسيأتي الكلام بالتفصيل على هذه الحديث جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقفوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا في هذا الباب، في الصوم في السفر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. هذا دليل على التخير في هذا الباب، أن من شاء صام ومن شاء أفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، يعني أثناء السفر، نزلنا منزلا أثناء السفر في يوم حار. قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني الذي معه كساء يتقي به حر الشمس، وإلا فبعض الصحابة بل أكثرهم لا يجد كساء يتقي به الشمس، وهذا دليل على عظيم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحاجة والفقر، وهم خيرة الخلق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، يتقي الشمس بيده، يعني ليس معه ما يستتر به أو يتقي به الشمس، وإنما يضع يده على رأسه تخفيفا لحر الشمس، نعم، لئلا تضر به. قال: فسقط الصوام، يعني من الجهد والتعب والمشقة التي لحقتهم بسبب الصوم، لم يستطيعوا من شدة الحر والسفر. وقام المفطرون بسبب الفطر، نعم، في بدنهم قوة، فضربوا الأبنية، يعني أنهم ضربوا وأقاموا الخيام والستر التي يستتر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسقوا الركاب، يعني ما معهم من البهائم كالإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني الذي قام بهذا الأمر وأدى هذا الشيء في خدمته لإخوانه والقيام عليهم ذهب بالأجر، لأن نفعه متعدي. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة والبيهقي من طريق مورق العجلي عن أنس رضي الله تعالى عنه والبخاري رحمه الله تعالى خرج في كتاب الجهاد باب الخدمة في الغزو. فهذه الأحاديث كلها تتعلق بمسألة الصوم في السفر. فحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه يدل على أنه سأل عن الصوم في نهار رمضان، أو على عن الصوم في السفر في رمضان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي رخصة من الله، هي رخصة من الله، يعني أن الفطرة في السفر رخصة. ويقابل الرخصة قال العلماء العزيمة، وهي وجوب الصوم، وهي وجوب الصوم للمقيم. فهذا دليل على أن حمزة رضي الله عنه سأل عن الصوم في نهار رمضان في السفر، في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. وقلنا أيضا إن حمزة رضي الله تعالى عنه قال كما في رواية أبي داود والحاكم: إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر وأكريه، وربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة عليه، يعني أجد القوة على الصوم، نعم، وأجد أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، يعني أنه يشق عليه القضاء فيما بعد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة، يعني إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا الحديث وما بعده من الحديث أولا يدل على أن الصائم المسافر، أو أن المسافر إذا كان في نهار رمضان فإنه يخير بين أن يفطر وبين أن يصوم، له أن يصوم وله أن يفطر. والقول بالتخير هذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، خلافا لمن أوجب الفطر في السفر وهم الظاهرية، قالوا لا يجوز أن يصوم في السفر مطلقا، هذا قول مرجوح بل ضعيف. فالله تبارك وتعالى رخص لنا أن نفطر في السفر ولم يجب علينا، فالصائم مخير إذا سافر بين أن يصوم وبين أن يفطر، لكن اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل. فهذا قال أهل العلم معتبر بحال المسافر ما دام يجوز له الصوم والفطر. فالسؤال أو الحكم الآن في الأفضل منهما، فيأتينا الرجل يقول نعم أيما الأفضل لي أن أصوم أو أفطر، فهو نعم قد تقرر عنده أنه يجوز له الصوم أو الفطر، لكن أيهما الأفضل؟ نقول هذا بحسب الحال، بحسب الحال. فالحال الأولى أن يكون المسافر يجد مشقة شديدة في الصوم، يجد مشقة شديدة في الصوم أثناء السفر، فهذا لا يجوز له الصوم في السفر، هذا لا يجوز له الصوم في السفر. والدليل على هذا قصة هذا الرجل في حديث جابر، لما رأى هذا الرجل لقد ظلل عليه من شدة المشقة والجهد الذي بلغه بسبب الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وإذا لم يكن برا فإنه يكون إثما. فدل هذا قال أهل العلم على أن من شق عليه الصوم وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. أيضا في حديث جابر أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه في يوم شديد، فأخبر عن بعضهم أنه صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. فدل على أن من صام حال المشقة والشدة فإنه قد عصى ولم يطع، فإنه قد عصى ولم يطع. ولهذا قال أهل العلم لا يطلق على الشيء أنه معصية في هذه الحال وفي هذا السياق إلا إذا كان محرما. ويدل على هذا الحديث الآخر حديث جابر ليس من البر الصوم في السفر، فهذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون الصوم في السفر لا يشق عليه، لا يشق عليه، لكنه ربما نعم يكون الفطر أرفق به، يكون الفطر أرفق به، أو أن يكون الفطر فيه مصلحة، أو أن يكون الفطر فيه مصلحة، يعني في القيام مثلا بحق الرفقة، بالقيام بقضاء الحاجة التي خرج من أجلها ونحو ذلك، أو في قضاء المصالح التي سافر من أجلها، فيقول إذا صمت فهذا لا يشق علي، لكن لو أفطرت فهو أرفق بي. فنقول له هنا الصوم في الفطر في حقك أفضل، الفطر في حقك أفضل. وبعض أهل العلم يقول بأن الصوم في هذه الحال مكروه، الصوم في هذه الحال مكروه، إذا كان الفطر أرفق به فصام فصومه مكروه، فصومه مكروه. الحال الثالثة أن يكون عندنا هذا الشخص يقول لا فرق عندي بين الصوم والفطر، فلا يوجد مشقة وليس يعني أحدهما أرفق بي من الآخر. فهذا اختلف أهل العلم فيه على قولين. فالقول الأول قول جمهور أهل العلم أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل، فهذا الرجل الذي لا فرق عنده بين الصوم والفطر في السفر فلا مشقة وليس الفطر أرفق به، فقالوا يكون الفطر الصوم في حقه أفضل، أي قالوا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، في كون النبي صلى الله عليه وسلم صام إذ لم يشق عليه الصوم، وأيضا صام معه عبد الله بن رواحة، وهذا محمول على أنه لم يشق لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عبد الله، ولهذا لم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عبد الله بن رواحة لما صام معه، فدل على أنه إذا لم يشق عليه ولا يكون الفطر أرفق به فالأمر عنده مستوي، فالفطر في حقه فالصوم في حقه أفضل. قالوا أيضا يترجح هذا من جهة موافقة شرف الزمن، من جهة موافقة شرف الزمن، إدراك الزمن الفاضل هذا مقصود، وأيضا أنه أسرع لإبراء الذمة، أسرع لإبراء الذمة من جهة أن لا يترتب عليه قضاء إذا أفطر في السفر، وأيضا أنه أيسر في الغالب لأن العبد يصوم مع الناس، أن العبد يصوم مع الناس. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل في حقه الفطر، إلى أن الأفضل في حقه هو الفطر. قالوا لأن هذه رخصة، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول رخصة ربي أحب إلي، رخصة ربي أحب إلي. فهم يرون أن الفطر أفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حمزة بن عمرو: فمن أخذ بها فحسن، فمن أخذ بها فحسن. وبعض أهل العلم يذهب إلى التفصيل، وهو يذكر قولا ثالثا في المسألة، إلى أن الأفضل هو الأيسر له، فيقول هنا من جهة عدم وجود المشقة ومن جهة الرفق ونحو ذلك هذا ظاهر، لكن بعض الناس من جهة ماذا؟ من جهة القضاء، من جهة القضاء، فبعض الناس يشق عليه القضاء مشقة شديدة، فنقول هذا لا شك أن الصوم في حقه أفضل، الصوم في حقه أفضل. وبعض الناس لا، يقول أنا القضاء لا يشق علي، وأحب أن أوافق رخصة ربي تبارك وتعالى وأخذ بها، نعم، فهذا نقول له الفطر في حقه أفضل. والتخيير في هذا من جهة أن العبد يأخذ بالأيسر والأرفق به، سواء حالا أو مآلا، حالا باعتبار الحال التي هو فيها في حال سفره، ومآلا باعتبار ما يترتب على هذا الأمر من قضاء أو عدم قضاء، فهذا هو الأولى، وهو ظاهر قول البخاري رحمه الله تعالى، فإنه بوب به الصحيح كما سبق في حديث حمزة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه: باب الصوم في السفر والإفطار، باب الصوم في السفر والإفطار. فهذا دليل على أن البخاري يرى أن الأمر على التخيير، أن الأمر على التخيير، وأن العبد يفعل الأرفق به. كذلك مما يتعلق بهذه الحديث من المسائل أن العبد لا يجوز له أن يفطر ويترخص برخص السفر حتى يفارق عامر البلد، حتى يفارق عامر البلد ولو كان عازما على السفر، فإذا لم يفارق عامر البلد ويخرج عن البيوت فإنه لا يجوز له أن يفطر. وما ورد أو روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أنه أفطر قبل أن يخرج، فهذا كما قال أهل العلم إما أنه صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، فالنصوص المحكمة هي التي دلت على أن العبد لا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يخرج إلى السفر، وحقيقة الخروج للسفر هو أن يفارق الإقامة، ومفارقة الإقامة قالوا هو الخروج عن بيوت البلد، فإذا فارق عامر بلده صار مسافرا، إذا فارق عامر بلده بنية السفر وقطع المسافة المعتبرة شرعا صار مسافرا، فهنا يجوز له أن يفطر. أما أن يترخص ولو كان عازما على السفر في البلد ثم يسافر بعد ذلك فهذا لا يجوز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على السفر لكن لما كان في المدينة صلى أربعا، فلما وصل ذي الحليفة وكانت قبل ذلك ليست من المدينة خارج المدينة صلى بها ركعتين، فدل على أن المسافر لا يجوز له أن يترخص حتى يفارق عامر بلده، عامر بلده. كذلك قال أهل العلم أن الفطر في السفر والترخص برخصه، برخص السفر لا فرق فيها بين طول المدة وقصرها، فلا يتحدد هذا على القول الراجح بأربعة أيام أو بأقل أو أكثر، فما دام العبد مسافرا في البلد الذي هو فيه فإنه يفطر، فإنه يفطر. فلو سافر من بلده إلى بلد آخر ومكث فيه مثلا 10 أيام فإنه يعتبر مسافرا، فعلى هذا له الفطر، له الفطر. قالوا كذلك أنه لا فرق في هذا بين السفر الطارئ الذي يكون لغرض أو المستمر كسفر أصحاب السيارات والتكاسي وسيارات الأجرة ونحو ذلك، فالأدلة تشملهم، الأدلة تشملهم، فهو يعتبر مسافرا لأنه يضعن عن أهله طلبا لرزقه، طلبا لرزقه، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر. كذلك لا فرق في هذه الرخصة بين وجود المشقة أو عدم وجودها، لأن بعض الناس يقرن أو يشرط في الترخص برخص السفر بوجود المشقة، وهذا خطأ. قال العلماء لأن المشقة هي مظنة السفر، مظنة المشقة، فلو سافرت ولم يكن عليك مشقة فإن هذا لا يخرجك عن الترخص، هذا لا يخرجك عن الترخص. فلو سافر الإنسان مثلا بوسيلة مناسبة كالطائرة مثلا وفي وقت وجيز مثلا ويسير ولم يجد أدنى مشقة في هذا، فليجوز له أن يترخص بذلك، أن يترخص بالفطر. فتقييد ذلك بالمشقة هذا غير صحيح، تقييد هذا غير صحيح. العبرة بالسفر، فالشرع إنما علق ذلك بالسفر، والمسفر قال أهل العلم مظنة المشقة ولا يشترط حصولها، ولا يشترط حصولها. كذلك قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فمتى يكون الصيام في السفر غير مبرور أو يكون معصية كما في الحديث الآخر أولئك العصاة؟ قالوا يكون في أحوال، منها إذا وجد، نعم إذا وجدت المشقة، فإذا كان الصوم يشق عليك أو يضر بك، نعم فهنا الصوم غير مبرور، ليس من البر وإنما هو معصية. أو يغلب على الظن أنه سيحصل عليك ضرر بهذا الصوم، هذا أيضا نعم يعتبر صياما غير مبرور. أو وهذا مما ينبغي أن يتفطن له العبد، أن بعض الناس يعرض عن الرخصة ويظن أنها هي الكمال، يظن أن ذلك هو الكمال، وهذا ينبه إليه بعض العوام من جهة أن بعضهم يقول، أن بعضهم يقول لا أذكر أني أفطرت في سفر، فربما يقول هذا أمام الناس يعني كأنها محمدة، وهذا خطأ، هذا إعراض منك عن رخصة الله تبارك وتعالى. نقول صنيعك هذا ليس من البر، فإذا ظن العبد أنه يعرض عن رخصة ربه فصومه غير مبرور، فصومه غير مبرور. وعلى هذا نقول يكون من السنة أحيانا والأفضل أن تفطر في السفر. كذلك قال أهل العلم يفطر إذا خاف على نفسه العجب، إذا خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فإنه يفطر، هذا يكون فطره أفضل. كذلك قالوا يكون الفطر في حقه أفضل إذا كان ذلك الفطر مدعاة للعمل وخدمة الآخرين والقيام على حق الرفقة في السفر، نعم بخلاف ما إذا كان صائما فإنه سينقطع عن خدمته وربما يخدمونه هو بسبب صومه، فهذا خطأ. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نعم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم هم الذين قاموا بخدمة إخوانهم وأصحابهم الصوام. فإذا كان الصوم يكون كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى مدعاة للقعود عن العمل ومدعاة للتطلع إلى خدمة الآخرين لك، فهنا فطرك أفضل، فطرك أفضل. كذلك مما يتعلق بالسفر من المسائل أنهم قالوا رحمه الله تعالى أنه لو سافر في أثناء اليوم وهو صائم جاز له أن يفطر، لو سافر في أثناء اليوم وهو صائم جاز له أن يفطر. فهذا الرجل صام أول النهار ثم سافر من أثنائه، سافر بعد الظهر، نعم فهنا يجوز له أن يفطر من أثناء النهار، خلافا لمن قال من أهل العلم بأنه إذا صام مقيما أول النهار ثم سافر فإنه لا يجوز له أن يفطر، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالصواب بأنه إذا سافر من أثناء النهار فإنه يجوز له أن يفطر. كذلك دل هذه الأحاديث على سعة الأفق وسعة النظر واحتمال الخلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كونه لم ينكر بعضهم على بعض في هذا الأمر. وأيضا دل هذا الحديث أو دل الحديث في حديث أنس رضي الله تعالى عنه على أن العبد ينبغي له أن يتوقع من أسباب الضرر، يتوقع من أسباب الضرر سواء الحر أو البرد أو المرض ونحو ذلك، وهذا لا ينافي التوكل، هذا لا يتنافي التوكل، لأن الأخذ بالأسباب من التوكل، الأخذ بالأسباب من التوكل. فالعبد يأتي الأسباب الشرعية
والمباحة والعادية، ويتوكل على الله تبارك وتعالى في تحقق أثر هذه الأسباب، في تحقق أثر هذه الأسباب. كذلك استدل بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفترون اليوم بالأجر، على أن المتعدي من الأعمال أفضل من القاصر، وهذا من حيث الإطلاق أو من حيث الجملة غير صحيح، لأن من الأعمال أو من العبادات القاصرة ما يكون أجل وأعظم من العبادات المتعدية. الصلاة الآن عبادة قاصرة، نعم عبادة قاصرة، ومع ذلك هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. لكن أهل العلم يقولون بأن النفع المتعدي إذا وزاه مثله قاصرا فالمتعدي أفضل، إذا وزاه مثله قاصرا فالمتعدي أفضل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أيضا مما يتعلق بهذا أن بعض العوام يشتهر عندهم أو عند بعض العوام أن المفطر في السفر له أجرين، أن المفطر في السفر له أجران، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كذلك مما يتعلق بهذا قالوا إن المسافر إذا قدم إلى بلده أثناء النهار، إذا قدم إلى بلده أثناء النهار وكان مفطرا، فهل يلزمه الإمساك أم لا؟ يعني إذا قدم من السفر مثلا، نعم الضحى مثلا أو بعد الظهر أو العصر، فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم حتى تغرب الشمس أو لا يلزمه؟ القول الصحيح أنه لا يلزمه ذلك، القول الصحيح أنه لا يلزمه ذلك، لأنه قد انتهك الصوم أول النهار بسبب عذر السفر. ولذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من أفطر أول النهار فليأكل آخره، من أفطر أول النهار فليأكل آخره. كذلك إذا قدم المسافر في أثناء النهار وهو صائم، بمعنى أنه قد انقطع سفره وكان صائما أثناء السفر، فإنه لا يجوز له أن يفطر بحجة أنه قد سافر أول النهار. لماذا؟ لأنه قد انقطع الآن العذر، قد انقطع العذر أو أن سبب الرخصة قد زال وهو السفر. فإذا قدم المسافر إلى بلده وهو صائم فإنه إذا دخل البلد فإنه يجب عليه أن يتم صومه ولا يجوز له أن يفطر، والله تعالى أعلم. الحامل والمرضع إذا أفطرتا إنهما يقضيان ما عليهما، يقضيان ما عليهما، ويجب عليهما مع القضاء إطعام، يجب عليهما مع القضاء إطعام. والقول الثاني أنه يجب عليهما القضاء من دون إطعام، يجب عليهما القضاء من دون إطعام. إذا سافر العبد في وقت زكاة الفطر فإنه يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه، في البلد الذي هو فيه، ولو وكل من يخرجها في بلده، نعم كما لو وكل مثلا أهله أو ولده، نعم فلا بأس. ليس هناك فضيلة للجماع في وقت من الأوقات دون وقت، لا أعلم أنه يوجد رقبة في هذا الوقت، يعني اعتاق في هذا الوقت لا أعلم ذلك. إذا جامع في يوم واحد مرتين كما قلنا، الصواب أنه يجب عليه كفارة واحدة، سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر. يخرج من أفطر متعمدا على رؤيته وليس على الأذان. إذا كان يعني هذا الرجل يعني تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس فأفطر فلا شيء عليه، لكن لو تعمد أن يفطر قبل غروب الشمس فهذا لا يجوز، قد أفطر متعمدا هذا محرم. لكن الشخص يقول: لا أنا رقبت الشمس وبعد أن غابت وسقط قرص الشمس، نعم وغابت أفطرت، فهذا لا شيء عليه. إذا جامع الشخص في الليل ظانا يعني بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فلا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل كما يقول أهل العلم. إذا جامع كما لو أكل ظانا عدم طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ذوق الطعام للصائم أو نحو ذلك، هذا إذا يعني يوجد به شيء يذهب إلى الحلق ونحو ذلك هذا لا يجوز، لأنه يتسبب بالفطر، يتسبب في الفطر. لكن الشيء اليسير، نعم أو قال أهل العلم الذي لا يتبين به بلع الطعام وإدخاله إلى الجوف، نعم لا بأس به. ولهذا يقولون بأنه يجوز مضغ العلك الذي لا يتحلل، العلك الذي لا يتحلل، بينما العلك الذي يتحلل ويدخل جزء منه إلى الجوف هذا لا يجوز. نيابة الشخص عن غيره في العمرة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون قد اعتمر عن نفسه. إذا اعتمرت عن نفسك فاعتمر عن غيرك، وأيضا بقيد أن يكون ذلك في سفر مستقل، فلا تجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، فلا تجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. ارتداء الشنطة ونحو ذلك لحمل الأوراق أثناء الإحرام لا بأس به، هذا كالكمر الذي يربط به على متن المحرم من أجل حفظ النفقة ونحو ذلك، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعم 60 مسكينا ثم قال الرجل أطعمه أهلك، قال أهل العلم إن هذا أخرجه الرجل على سبيل أو جاء للرجل على سبيل الصدقة وليس على سبيل الكفارة، لأنه أخرج أو أطعمه الرجل لأهله لأنه تصدق به عليه، تصدق به عليه، فأطعمه يعني أهله صدقة لا كفارة، فليست هذه هي الكفارة، ليست هي الكفارة. وهذا مما يؤيد عند بعض العلم كما قلنا أن الكفارة نعم قد سقطت عن هذا الرجل. الاتجار في العملة لا بد أن يكون بالقبض، فلا يجوز بالشيك ونحو ذلك، لأن الشيك يحتاج إلى حوالة، والحوالة ما تكون فورية، الحوالات البنكية ما تكون فورية، فهنا ما يتحقق هنا القبض، فلا بد أن يكون الصرف نعم بالقبض يدا بيد، يدا بيد. أما زيادة النسبة في هذا، هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن لو كان زيادة النسبة ونحو ذلك دفعت من أجل خدمات المصرف ونحو ذلك ونحو هذا لا يترتب على أصل مبلغ الصرف، فهذا لا بأس به. المباشرة الزوجة في نهار رمضان في غير الجماع قال العلماء كالتقبيل مثلا ونحو ذلك، هذا جائز لمن يأمن على نفسه، من يأمن على نفسه يجوز له، وأما من لا يأمن على نفسه فربما فسد صومه فإنه ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. إذا جامع أكثر من يوم لم يعرف عدد الأيام فإنه يقدر ذلك ويجتهد ويأخذ الأحوط، يعني لو كان يشك أنها 3 أيام أو 5 يجعلها 5 أيام، ولكل يوم كما قلنا كفارة، لكل يوم كفارة. وكما قلنا الواجب في الكفارة أن يطعم 60 مسكينا، فهذا هو المعتبر، فلا يجوز أن يخرج طعام 60 لمسكين واحد، طعام 60 لمسكين واحد. كما قلنا إما أن يكون قال بعض العلم مد بر نعم أو نصف صاع من غيره. لبس النقاب إذا كان بالنسبة للمحرمة فهذا لا يجوز، لبس النقاب بالنسبة للمحرمة هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب نعم المحرمة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإن كان في غير الإحرام فإن المرأة تنتقب نقابا يسيرا، يعني أن يكون في فتحة عين يسيرة جدا تبصر بها الطريق، لا يكون فتنة، فضلا عن أنه لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فهذا محرم ولا يجوز. فالمرأة يجب عليها ستر الوجه لأنه زينة، بل أعظم ما يراد ويقصد من زينة المرأة حتى عند العرب في جاهلية هو وجه المرأة، والمرأة أمرت بذلك، والنصوص في هذا من القرآن والسنة ظاهرة وواضحة. لو جامع الرجل زوجته ولو لم ينزل فإنه تجب عليه كفارة، فإنه تجب عليه الكفارة، لكن لو أنزل من دون جماع فلا كفارة عليه، لكن فعله محرم. الشخص الذي أدى العمرة وتحلل منها كما قلنا يعني الأولى له ألا يأتي بعمرة أخرى في ذات السفر، وإنما يكثر من الطواف بالبيت ويهدي ثواب هذا الطواف لغيره، فيهدي ثواب هذا الطواف لأبيه أو لأمه نعم أو لقريبه أو لميته فلا بأس. أولى له من أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى، هذا هو الأفضل والأوفق للسنة. إذا كان المطار خارج البلد كبعض البلدان فلا بأس يترخص، لأنه قد فارق عامر البلد. لكن لو كان المطار داخل البلد أو من ضمن عامر البلد كما يوجد الآن في المدينة النبوية، المطار من ضمن عامر البلد متصل بالبنيان، فهنا لا يترخص، هنا لا يترخص. الحاجة والمعتمر أو المحرم لا يجوز له أن يجامع زوجته، لكن إذا حل من الإحرام سواء كان حاجا أو معتمرا نعم حل من العمرة بمعنى أنه طاف وسعى وقصر من شعره حلت له زوجته، وكذلك إذا كان محرما بحج وتحلل التحلل الثاني نعم أتى بالأعمال الأربعة بمعنى أنه رمى وحلق وطاف بالبيت مع السعي إذا كان واجبا عليه في نوع نسكه فإنه يأتي أهله، يأتي أهله. السؤال غير واضح، لكن كأنه يتكلم عن يعني كون العمرة يشترط فيها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروط. المقصود من الزيارة زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود. والعبد إذا سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن الله تبارك وتعالى يبلغه ذلك، يبلغه ذلك. فلو اعتمر الإنسان بلا زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة حتى لمسجده فهذا صحيح، يعني لا أثر لعمرته. نعم، ما دمت أتيت من بلدك ولا زلت يعني في المملكة فأنت مسافر، يعني لم ترجع إلى بلدك فأنت في حكم المسافر. لكن إذا كنت في يعني مستقر في البلد الذي أنت فيه مثلا كالمدينة ومكة ونحو ذلك وتسمع النداء فإنك تصلي مع الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة فإنك تصلي ركعتين، لو فاتتك الصلاة فإنك تقصر الرباعية إلى ركعتين. الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز، هذا محرم، يعتبر من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ. مثلا أن يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة، يحلف بالكعبة، هذا محرم ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. ولهذا في الحديث الآخر: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فهذا لا يجوز. فالحالف إنما يكون بالمعظم ولا أعظم من الله تبارك وتعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.